بسم الله الرحمن الرحيم. موقع ومنتديات رفحة يقدم لكم هذه المادة.
يسمى ثدي، أما ما مع الرجل فيسمى ثندوة. ثندوة، لكن هذا الحديث يدل على جواز التسمية للرجل والمرأة. وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. وفيه الترحيب لمن أتى والانبساط له، وفيه أيضا ذهاب محمد إلى جابر، فيه أنه ينبغي الذهاب إلى العلماء الكبار، إلى العلماء قبل أن يموتوا، لأن العالم لا يستفيد منه الإنسان العلم فقط، لا، يستفيد منه العلم، ويستفيد منه التربية، ويستفيد منه ذكرى سير السابقين. فأحوال العلماء السابقين من يذكرها؟ لا يذكرها إلا العلماء الذين عاصروهم، فيخبر بطريقتهم وبعباداتهم وبقيامهم وتهجدهم وبطلبهم للعلم وبحفظهم وبجلدهم، فيكون للناس أسوة. ولهذا ذهب محمد إلى جابر وهو شيخ كبير رضي الله عنه، قال سل عما شئت. قال فسألته وهو أعمى. جابر قد كف بصره، وجابر له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها بيع الجمل، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه جملا قد أعيا عن المسير، لكن ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله، وقصته معلومة. قال وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها. قام في نساجة، والنساجة ثوب يلبس يشبه الطيلسان وما يلبس مما يكون له كالقبع متصل به غطاء، يعني ما يغطي الرأس متصلا بالثوب. فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه مصهرها. وهذا ما يدل على ما كان الصحابة عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد، ومع هذا قاموا بالعبادة حق القيام، وبالعلم والدعوة والجهاد، وهم لا يجدون من الوسائل ما يعينهم على ما يريدون، ولكنه الإيمان والصبر والتحمل والجلد. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني كلما التحف بها طلع الطرف الآخر. وجابر رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار صغير وعليه رداء، إذا اتزر لم يكن على عاتقيه منه شيء، فقام الله سلم له إن كان واسعا فالتحف به، لأن لف به جميع جسده، وإن كان ضيقا فاتزر به. هنا كلما ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداءه إلى جنبه على المشجب، رداءه على جنبه على المشجب، والمشجب كالعصي، يعني يؤتى بثلاث خشبات يربط أعلاها ويفرق بين أسفلها، وتوضع في الأرض ويعلق بها الثياب ويعلق بها الأردية إذا كانت مغسولة لأجل أن تنشف في الهواء. هذا هو المشجب، فرداءه إلى جنبه على المشجب، يعني كأنه قد غسله ويريد أن ينشف. قال فصلى، فصلى بنا، يعني صلى بهم جابر وهو أعمى، وفيه جواز إمامة الأعمى، وقد اختلف العلماء بجواز إمامة الأعمى، فمنهم من قال لا يؤم الأعمى البصير، لأن البصير يعرف صلاته واتجاه القبلة فهو أولى، ومنهم من قال الأولى الأعمى، الأعمى أولى من البصير أن يصلي، يقول الأعمى أولى أن يكون إماما من البصير. لماذا؟ قالوا لأن الأعمى لا يسرح في صلاته، وهو أخشع وأحذر لقلبه من المبصر، فالأعمى أولى. ومن العلماء من قال الأولى ليس الأعمى ولا المبصر، الأولى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الأقرأ هو الذي يؤم سواء أعمى أو مبصر. قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرني عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، قال بيده، وفيه تسمية الفعل بالقول لأن حركة اليد فعل، فقال بيده. وهذا له نظائر في النصوص، أن القول يطلق على الفعل، يقول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر ثم تقول بيدك هكذا، فضرب الأرض في التيمم، قال تقول بيدك مع أنه يفعل بيده، فيجوز إطلاق القول على الفعل. قال فعقد تسعا، يعني عقد تسع سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، جابر عقد تسعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد هجرته تسع سنوات لم يحج، فحج في السنة العاشرة. وفرضية الحج، العلماء رحمهم الله مختلفون متى فرض الحج، يعني منهم من قال فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، الحج فرض في السنة التاسعة. وبما يدل على هذا أن آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية نزلت في صدر سورة آل عمران، نزلت في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزلت في عام الوفود، عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. فالصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. طيب إذا كان فرض في السنة التاسعة، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة؟ ولهذا العلماء اختلفوا، منهم من قال الحج يجب على الفور، يجب على الفور لأمر الله جل وعلا به، وللأدلة العامة على المبادرة بالعبادة، ولأنه ركن من أركان الدين فيجب المبادرة به، والنبي صلى الله عليه وسلم بادر به حج في السنة العاشرة. ومنهم من قال حج على الفور على التراخي وليس على المبادرة، يعني واجب لكنه واجب موسع السنة هذه السنة القادمة التي بعدها. الدليل لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشرة والحج في السنة التاسعة، فهو أخره سنة كاملة، دل على أنه ليس على الفور. والجواب على هذا أن نقول الحج واجب على الفور، أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة فلأمور. الأمر الأول أنه اشتغل في استقبال الوفود، فالوفود قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا، قدم الوفود من كل مكان يبايعونه على الصلاة والسلام في السنة التاسعة، فلم يستطع أن يذهب إلى مكة فانشغل به. والأمر الثاني أنه أراد أن يحج في السنة العاشرة حتى تتمحض حجته بالتوحيد الخاص، ففي السنة التاسعة كان في مكة بعض الأصنام، وبعض الناس يطوف عراه ويحج بعض المشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في السنة العاشرة ممحضة للمؤمنين، ولهذا أمر أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة، أمر أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة، وأن ينادي في البيت أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لم يكن عند الكعبة أصنام، ولم يحج ولا مشرك. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج في السنة العاشرة خاف على المدينة من المنافقين، خاف على المدينة من المنافقين، فأراد أن يهيئ الوضع للحج في السنة القادمة ويرتب الأمور. وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بادر في الحج، كونه في السنة العاشرة هذا يعتبر مبادرة في الحج. فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس العاشرة، وهذه تسمى حجة الوداع. وهل النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة قبلها؟ نعم، لكنها قبل البعثة، ولهذا لم يذكرها العلماء في سياق الحج. فهو حج عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وقف في عرفة، لكن بعد البعثة فرض الحج الذي هو في شريعته عليه الصلاة والسلام، فحج حجة واحدة، حجة واحدة بعد أن أوحي إليه، وبعد أن أنزل القرآن وشرعت هذه الشريعة المباركة، فحج حجة واحدة، وسماها العلماء حجة الوداع لأنه ودع الناس بها، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت حجة الوداع. قال مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العشرة. أذن، الأذان الإعلام، يعني أعلمهم، أعلم الناس أنه سيحج في السنة العاشرة، ويؤخذ منه أنه ينبغي للناس أن يعلموا عن العالم إذا أراد أن يحج، وأين يكون مكانه في منى، وأين يكون مكانه في مكة، حتى ينتفع منه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والحج عبادة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ليقتدوا به ويتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، إعلامه لأجل أن يحجوا معه، ولهذا حج معه ما يقرب من 100,000 حاج الذين خرجوا معه من المدينة. وهناك من لقيه في الطريق، وهناك من لقيه بمكة، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الظهر، ثم خرج وصلى في ذي الحليفة صلاة العصر، وصلى فيه صلاة المغرب والعشاء، ثم تطيب ودخل على نسائه وطاف عليهن في تلك الليلة بغسل واحد، وفي حسن معاشرته لزوجاته صلى الله عليه وسلم حتى في سفره. ثم أصبحوا، فلما أصبحوا ولدت أسماء، أسماء بنت أبي بكر، كانت زوجة الزبير، ثم توفي عنها وتزوجها أبو بكر، أسماء زوجة أبو بكر، ثم توفي، لما توفي أبو بكر تزوجها عثمان رضي الله عنه، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس الخثعمية، ولدت، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الذي يسمى بالحنفية. لكم أن تتصوروا، خرجت في أي شهر من حملها؟ في الشهر 9 قطعا، وقد تحس في قرب الولادة، ومع هذا لم تؤخر الحج. الآن يسأل كثير من النساء والأزواج، هل يجوز لزوجتي أن تحج وهي في شهرها الأول من حملها؟ في الشهر 2 مجرد أن ذهب إلى المستشفى وحلل وقال عندها حمل، قال مشكلة الحج. القوة يا إخوة ليست في البدن، القوة في القلب، قوة المؤمن في قلبه، ولهذا تجد أهل العزيمة الصادقة والإرادة القوية لا يعجزون، حتى لو كان فيهم عندهم تعب أو مرض لا يعجزون. فخرجت وهي في آخر لحظات الحمل، ثم ولدت، ولدت في تلك الليلة أو في آخر الليل أو قلت الفجر إن شئت، ومتى ذهبوا بعد صلاة الظهر، يعني ما بين ولادتها وسفرها إلا ساعات. فوردت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، ولم يعنفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفها زوجها أبو بكر. ما قال فضحتينا بالناس، أخرت الناس، كيف تذهبين وأنت حامل؟ أبدا، ذهبت قالت يا رسول الله كيف أفعل؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي فعله. ويؤخذ من هذا درس أن الإنسان إذا سئل، إذا سألته امرأة أو غيره في سفر حصل له مرض أو حصل له ما يعيقه، أن ينفس عنه، أن يأتي له بما يسر عنه ويشرح صدره، فيقول ما عليك الأمر طبيعي، افعل كذا، امش معنا، لا يهمك، لا يضرك هذا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، فأمره أن تغتسل. ويؤخذ منه سنية الاغتسال عند الإحرام، حتى الحائض والنفس يستحب أن تغتسل، وهو سنة من سنن الإحرام. ولم يذكر جابر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس على شرطه، لكنه ورد في الترمذي عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل. فالغسل للإحرام سنة. ويؤخذ من قصة أسماء أيضا أن الإحرام يجوز حتى من المحدث حدثا أكبر، يعني يجوز أن تحرم النفس، ويجوز أن يحرم الرجل وهو على غير طهارة، ويجوز أن يحرم الرجل وعليه جنابة، يعني لا يشترط الإحرام الغسل ولا الوضوء. لو أحرم وهو محدث حدث أكبر عليه جنابة صح إحرامه، لأن النفاس أعظم من الجنابة وصح إحرامه. ولهذا ثبت في قصة أسماء ثلاث سنن: الاغتسال للإحرام، وإحرام المحدث ولو بحدث أكبر، واغتسال النفس لإحرامها، مع أن الاغتسال لا يطهرها، هي نفسها لا تكون طاهرة إذا اغتسلت، لكنهم مستحبات الإحرام. واستثري بثوب وأحرمي حتى تحفظ عن الدم لا يقع. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، يعني صلى في مسجد ذي الحليفة وهو ما يسمى بأبيار علي أو أبار علي، فذي الحليفة تصغير حلفة شجر ينبت في ذلك المكان فسمي عليه. والعامة يقولون سمي أبار علي لأن هناك جن قاتلهم علي في هذا المكان، هذه قصة ليست بصحيحة. ثم ركب القصوى، لم يذكر أنه صلى ركعتين، لكنه أحرم بعد صلاة الظهر، بعدما صلى الظهر أحرم. فهل الإحرام سنة ركعتين أو لا؟ هل الإحرام سنة أو لا؟ جمهور العلماء أن للإحرام سنة ركعتين، جمهور العلماء أن الإحرام له سنة وله صلاة ركعتين. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، أحرم بعد الظهر، صلى الظهر ثم أحرم، والإحرام وصلاة الظهر ركعتين، فيسن أن يكون بعد صلاة إن كان هناك فريضة فبعد الفريضة، ولا يكون هناك فريضة فيصلي للإحرام ركعتين. وذهب بعض العلماء إلى أن الإحرام ليس له ركعتين، ومن ذهب إلى هذا الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله قال لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام، إنما صلى صلاة الظهر. لكن الذي ينبغي أنه إذا أتى القول لجمهور العلماء أن يتدبر الإنسان ولا يتسرع، فمن الناس من يتسرع بمخالفة الجمهور بمجرد أن رأى أن القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره، وليعلم أن الجمهور لم يأتوا بهذا القول من فراغ، فلو لم يكن الجمهور يقولون لو لم يكن لو لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لأنه وافق صلاة الظهر، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي، فقال صل بهذا الوادي وقل لبيك عمرة حجة وعمرة، فأمر أن يصلي بهذا الوادي، فدل على أن الإحرام له صلاة إن وافق فريضة بعد الفريضة، وإن لم يوافق فريضة فإنه يصلي. بعض أهل العلم يقول صلي ركعتين وانوي بها ركعتين الوضوء، لكن هل هذا يستقيم؟ يعني الإنسان ما صلى ركعتين الوضوء ولا مرة في حياته، لكن لما اغتسل الإحرام صلىها لأجل الإحرام، ما له داعي لأنه ليس من عادته أن يصلي ركعتين الوضوء، لكن ينبغي الإنسان أن يحرم بعد الصلاة، إما أن تكون بعد فريضة فهي قادر أن يصلي ركعتين ولو نفل مطلق يصليها ويكون الإحرام بعدها، لأن قوله صلي بهذا الوادي هذا أمر من الله جل وعلا أن يصلي بهذا الوادي. على كل حال من صلى ركعتين فهذا رأي جمهور العلماء، ومن لم يصلي فهو قول أيضا قال به أي المحفوظ له. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. ثم قال فأهل بالتوحيد. هنا جابر ذكر أنه لما ركب القصواء استوت به ناقته أهل بالتوحيد، يعني متى تكون التلبية؟ إذا وصل الإنسان إلى الميقات متى يلبي؟ هل يلبي بعد الصلاة مباشرة أو يلبي إذا ركب راحلته أو يلبي إذا على البيداء إذا ارتفع ركب الراحلة ارتفع في طريقه لبى؟ حديث جابر هذا أنه لبى بعدما على البيداء، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال أنه يلبي إذا على البيداء لحديث جابر. ومن العلماء من قال يلبي إذا ركب راحلته إذا استوت به راحلته، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره من المعاصرين ابن باز رحمه الله أن يلبي إذا ركب راحلته، لحديث ابن عمر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته. والقول الثالث وهو مذهب الجمهور جمهور العلماء ومنهم الحنفية والحنابلة أنه يهل دبر الصلاة إذا صلى لبى بعد الصلاة مباشرة، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة مباشرة. ابن عباس يقول أهل دبر الصلاة، هذا رواه الإمام أحمد أبو داود النسائي الترمذي وهو صحيح. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر أتاني آت من ربي مر معنا قبل قليل، قال ثم أتاني آت من ربي فقال صلي بهذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، هذا في الصحيحين، فدل على التلبية بعد الصلاة. وحديث أنس وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، هذا رواه أحمد بن داود النسائي. إذن هذه ثلاث أقوال، ما هو الراجح منها؟ إذا رجحنا الذين قالوا على البيداء تركنا السنة التي وردت أنه لبى لما ركب راحلته، وإذا رجحنا القول بأنه لبى على راحلته تركنا الحجر الذي ورد أنه لبى دبر كل صلاة. لكن إذا قلنا أنه يلبي بعد الصلاة مباشرة فقد أخذنا بالأقوال الثلاثة كلها، وهذا هو الصحيح، وهذا ذكره ابن عباس لما سأله سعيد بن جبير قال أنا أحفظ الناس حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لبى بعد الصلاة فرآه ناس فذكروه، ثم لبى على راحلته فسمعه ناس، ثم لبى على البيداء فسمعه ناس. وعلى هذا نقول التلبية موضعها بعد الصلاة، إذا صلى وفرغ من الصلاة يلبي، يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة إذا كان معتمرا إلى آخره، ثم يلبي إذا ركب الراحل إذا على البيداء، والتلبية وقتها مستمر إلى أن يبدأ في عمل الحج أو عمل العمرة إذا كان معتمرا. وعلى هذا نقول حديث جابر هنا دل على أنه لبى لما على البيداء، والحديث الأخرى تدل على أنه لبى أيضا قبل أن يعلو البيداء، قبل أن يعلو على البيداء، قبل أن يركب راحلته. فنقول نعم يلبي بعد الصلاة ويلبي على الراحلة ويلبي إذا على البيداء. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه ينزل القرآن. لماذا جابر قال وعليه ينزل القرآن؟ ليبين أن الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال التي يعملها هي بيانا لما أنزل عليه فيعمل به ويؤخذ به. فكل شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ينبغي أن نأخذه ونحمل به، وهذا الذي ينبغي للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، لكن كونه واجب أو يأثم من لم يفعله هذا شيء آخر، لكن لا ينبغي للمسلم أن يسأل عن الواجب فقط ويترك المستحب. ولهذا نجد من الناس من إذا حج لا يبالي، بقي في منى يوم التروية أو لم يبقى لا يبالي في هذا، بات في منى أو بات خارجها لا يبالي، أهم شيء أنه حج وزار مكة، هذا خطأ. ينبغي أن يحرص أن يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف التي رأيتها في الحقيقة، أتى شخص من طلاب العلم إلى شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين فسأله قال يا شيخ هذا واجب أو مستحب؟ فنظر إليه وغضب وقال طالب علم تسأل هذا واجب أو مستحب؟ أهل العلم وطلاب العلم لا ينبغي أن يسأل عن واجب أو مستحب، أي أمر ينبغي أن يفعلوه وأي نهي ينبغي أن يتركوه، لكن إذا حصل أنه فرط وأخطأ ولم يفعل هذا الفعل فإذا كان مستحب يعلم أنه ما ترك واجب، يستفيد هذا فقط. إذا فعل فعل منهي عنه ثم اتضح أنه مكروه يرتاح أنه ما أثم فقط، لكن في الأصل ينبغي أن يفعل كل أمر ويترك كل نهي، هذا الأصل على المسلم. ولهذا لما تساهل الناس في مثل هذا صاروا يحجون ولا يبالون بيوم التروية ولا يبالون في المبيت بمنى ولا يبالون بهذه الأمور، أهم شيء أني حجيت فقط وصلت مكة وانت القضية، على خطأ. ينبغي أن يحرص أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جابر يقول وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تفسيره، كأن جابر يقول انتبهوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم افعلوه لا تتركوه، لأنه إما سنة مستقلة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما بيان للقرآن الذي ينزل عليه. وما عمل به من شيء عملنا به، انظر الصحابة ماذا يقول، أي شيء عملنا وسلم عملنا به، ما عند الصحابة شيء مستحب، كلها أوامر افعل إلا إذا لم تكن مستطيعا. قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل الناس بالتوحيد، سماه التوحيد لأنه يخلص التوحيد لله جل وعلا، خلاف ما كان عليه تلبية المشركين. المشركين يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، هذا هو الشرك بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد ليبطل الكفر والشرك الذي كان عليه أهل جاهلية. ومعنى لبيك اللهم لبيك الإجابة بعد إجابة، وأنت الآن إذا قالك شخص يا فلان قلت لبيك، يعني كأنك تقول لعلك تلبي، تجيب في منى، تجيب في مكة. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. شاعر كأنه يقول أتوا الناس بإهلال ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يسمعهم عليه الصلاة والسلام. فمن الصحابة من كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فجابر يقول أتوا الناس بشيء ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الذي يريد منهم الصحابة الذين كانوا موجودين معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر عليهم، دل على أنه جائز أن تلبي بهذه التلبية الذي وردت عن الصحابة. لكن جابر يشير إلى أن التمسك بما كان يلبي به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ولهذا لو تمسك الإنسان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبي بغيرها فهو تمسك بالسنة ما في إشكال، ولو لبى بما لبى به ابن عمر وابن مسعود وغيرهم فقد أتى بشيء جائز وذكر مطلوب. لكن بعض العلماء يقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما فعله الصحابة، لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. ولهذا يقول جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وهو غير إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني ما أنكر عليهم، ليدل على أنه جائز وليس ببدعة، بل قد يكون مشروع ويؤجر عليه. لكن الأولى منه ما كان حرف أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني يسمع ابن عمر يأتي بهذه التلبية، يسمع ابن مسعود يأتي بهذه التلبية، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. لماذا لم يغير؟ لأن هذا هو الأفضل، فلزمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. يقول لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لسنا نعرف إلا الحج لا نعرف العمرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة. فلما قدموا مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فأخبرت عائشة أن هناك من أهل بالحج والعمرة. وفي الحديث السابق صلي بهذا البلد المبارك قل عمرة وحجة. لكن جابر يحكي عن الواقع، يعني لم تكن العمرة معروفة عند العرب في أشهر الحج، وكانت العمرة عند العرب في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج. بل هل يؤخرون شهر الله الحرام شهر محرم يؤخرونه إلى صفر، ويقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمر لمن اعتمر. ولهذا من الفجور عندهم أن يحرم الإنسان في أشهر الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة. ويقول بعض العلم إن السبب في ذلك عندهم قضية اقتصادية، يريدون أن يفرد الحج بسفرة مستقلة والعمرة بسفرة مستقلة ليستفيدوا من الاقتصاد، يستفيدوا فلوس أموال. فصارت الحج العمرة عندهم من أكثر الفجور. ومع هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها كلها في أشهر الحج، اعتمر أربع عمر كلها في شهر ذي القعدة. فجابر يقول لسنا نعرف العمرة ما نعرف إلا الحج، ولهذا لبى بعضهم بالحج. قال لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة. جابر رضي الله عنه طوى ذكر ما حصل في الطريق لعل يذكره باختصار. حصل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء في الطريق، منه أنه أهدي له حمارا وحشيا فرده على من أهداه وقال إننا حرم محرمين. ولما أقبل على عسفان نزل واحتجم وهو محرم، ولما وصل على مشارف مكة تنعيم نزل ليبيت ويدخل مكة، فدخل على عائشة فوجدها تبكي فقال ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم، يعني حوض. وجدها تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت تبكيني ما سمعته من قولك لأصحابك. ماذا قال لهم؟ قال لهم من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة فسيرجعون بعمرة محجة، وأنا ما أستطيع أطوف عمرة لأنها حاضر ستخرج إلى عرفة، فسيعود الناس بعمرة محجة وأنا أعود بحج. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وسعيها بالبيت يكفيها لعمرتها وحجتها فتكون قارنة. ومع هذا راعاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت بعدما فرغوا، رجعت إلى التنعيم وأحرمت وأتت بعمرة. صارت عائشة أتت بكم عمرة؟ بعمرتين وحج، هي قارنة وأحرم وأتت بعمرة بعد ذلك. لكن هذا ما يدل على أن الإنسان كل ما نزلت به نازلة أتى الفرج. فعائشة لو لم تحض كانت حاجة ومعتمرة، فلما حاضة واستفاد من هذه الأحكام الشرعية أكرمت، فهي حجت واعتمرت مرتين، عمرة ما حجتها وعمرة بعد الحج. بعد التنعيم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة نهارا، وهذا ما سيسوقه جابر. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وهذا فيه أن الإنسان أول ما يدخل مكة يبدأ بالطواف مباشرة، والعلماء يقولون الطواف تحية البيت، ولكن ينبغي التنبيه على ما معنى تحية البيت، لأن من الناس من يسأل يقول أحيانا أدخل المسجد الحرام وأنا لست محرما، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أطوف لأن تحية البيت الطواف؟ أقول لا، صلي ركعتين. إنما مراد العلماء بقول الطواف تحية البيت لمن أتى حاجا معتمرا، الأولى أن يبادر بالطواف. لكن لو أراد أن يجلس، لو دخل البيت وهو متعب ما يريد أن يطوف الآن، يريد أن يرتاح ساعتين ثم يطوف، أقول صل ركعتين ثم اجلس. يعني ما يجوز أن يجلس إلا بعد ما يصلي، لا ينبغي له أن يجلس إلا بعد ما يصلي ركعتين تحية المسجد السنة عند الجمهور. لكن المراد بتحية البيت الطواف من أراد، من قدم حاجا أو معتمرا، فإنه يبدأ بالطواف مباشرة لأنه هو تحية البيت. وقال فاستلم الركن، والمراد باستلام الركن هو المراد بالركن الركن اليماني الحجر الأسود، ومعنى استلامه يعني يمسحه بيده، استلامه أن يمسحه بيده. والبيت لا يستلم منه إلا ركنين، البيت له أركان أربعة، ركنان يمانيان وركنان شاميان. الركنان اليمانيان ركن يستلم ويقبل ويشار إليه إذا لم يحصل تقبيله، وهو الحجر الأسود، الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود. الركن اليماني الآخر هذا يستلم فقط، يستلم باليد لا يشار إليه، وإنما استلم الركنان ولم يستلم شيئا من الركنين الشاميين، لأن الركنين الشاميين غير موجودين الآن، قريش قصرت بهم النفقة فأقاموا البيت على قواعد إبراهيم لكنهم لم يكملوها، وإنما بنوها على الركنين اليمانيين وتركوا الركنين الشاميين، لأن الركنين اليمانيين فيهما الحجر فلا بد من وجودهم، ولما قصرت النفقة تركوا الركنين الشاميين وهما ما يعرف الآن بالحجر الأبيض الذي مدار على الكعبة، هذا من البيت ولهذا لو طاف الإنسان بين الحجر وبين الكعبة ما صح طواف، ولو صلى بين الحجر والكعبة صحت صلاته، لأنه يعتبر صلى داخل الكعبة، فيستلم هذين الركنين. الحجر الأسود يستلمه على مراتب. المرتبة الأولى التقبيل، تقبيله. وتقبيل الحجر يقول العلماء يضع شفتيه عليه بغير صوت. البعض الناس يقبله تسمع صوت ثمهم يقبل، لا، المراد بالتقبيل ليس الصوت يخرج من الفم، وضع الشفتين عليه فقط. المرتبة الثانية يستلمه بيده ويقبل يده إذا لم يستطع. المرتبة الثالثة يستلمه بشيء معه، محجن أو غيره، يستلمه ويقبل المحجن. هذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة إذا لم يستطع هذه الثلاث يشير إليه بيده ويكبر، يشير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رمل ثلاثا. والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والرمل في حديث جابر هنا من الحجر إلى الحجر، ما قال يمشي بين الركنين، من الحجر إلى الحجر. وفي عمرة القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم في عمرة القضية المشركون حول البيت ينظرون، وقالوا يأتيكم الآن قوم من يثرب، يأتيكم أهل يثرب، يقصون الصحابة، قد أوهنتهم الحمى، أوهنتهم الحمى يثرب، كانت الحمى نزلت بالمدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها الله عز وجل إلى الجحفة، لأن اليهود كانوا في الجحفة، فقالوا أوهنتهم حمى يثرب ضعاف، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا في الجهة الشامية الشمالية عن البيت، فيرملوا أمام المشركين، وإذا صار البيت بينهم وبين المشركين يمشون. وإنما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام رفقا بأصحابه، رفقا به، جعلهم يمشون بين الركنين يرتاحون، وإذا وصلوا الحجر يرملون، وإذا وصلوا الركن اليماني يمشون إلى الحجر، ثلاث أشواط. وفي حجة الوداع رملوا من الحجر إلى الحجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشى بين الركنين، لأن الرمل الأول لإغاظة المشركين. وفي حجة الوداع ما في مشركين عند البيت، فرمل، فلما رمل صار الرمل سنة سواء في إغاظة المشركين أو لا، مع أن العلماء يقولون الإغاظة باقية، فقوة المسلمين باقية. وعمر رضي الله عنه أورد هذا الإيراد على نفسه، أورده، قال رملنا لإغاظة المشركين والآن عزنا الله، فلم الرمل؟ يقول عمر ثم أجاب نفسه بنفسه قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه، فصار الرمل سنة ثابتة، لكنه من الحجر إلى الحجر وليس من الحجر إلى الركن اليماني. هذا بالنسبة للرمل. من الأمور التي لم يذكرها جابر في الحديث الاطباع، لم يذكره جابر لأنه ليس في صحيح، ليس في صحيح مسلم، لكنه ورد عند أبي داود وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، طاف مضطبعا، في حديث آخر مضطبعا ببرد أخضر. ورد أيضا أن الصحابة طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرديتهم تحت عواتقهم اليسرى، وقد رموا بهم على عواتقهم اليمنى على أكتافهم. إذن الاطباع أيضا سنة، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة والاطباع في الأشواط كلها، الاطباع في الطواف كله، أما الرمل فهو في الأشواط الثلاثة فقط، ثم يمشي الأربع الباقية، والاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، ثم بعد ذلك يضع رداءه على منكبيه. لعلنا ناخذ على عجالة شروط الطواف حتى يكون الطواف صحيحا. أولا يجب أن يكتمل سبع أشواط، هذا من شروطه، إذا لم يكتمل 7 شواط ما صح طواف. الشرط الثاني أن يكون البيت على يساره، إذا لم يكن على يساره ما صح طواف، لو طاف العكس جعل البيت على يمينه ما صح الطواف، لكن يجب أن يكون البيت على يساره. وهنا ننبه لخطأ يحصل به كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني البعض يكون معه نساء ويكون معه كبار سن فتجده يراعيهم ويمسك بهم، فيطوف البيت إلى ظهره، يعني يمشي على جنب حتى يمسك كبار السن، هذا خطأ. ولهذا العلماء يقولون الطفل المحمول إذا طفل طاف الإنسان وعليه الطفل المحمول ينبغي أن يكون وجه المحمول أين؟ إلى وجه الطائف، حتى يكون البيت على يسار المحمول أيضا. فبعض الناس وهو يطوف يلتفت يمين لأجل الكعبة إلى ظهره إلى وجهه ويحمل مع الناس ويمشيهم، هذا خطأ. إذا أراد أن يساعد أحد فليقف مكانه لا يتعداه، ثم يساعدهم، وإذا أراد أن يكمل يجعل البيت عن يساره. بالنسبة للوضوء، هذا شرط عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن الوضوء طهارة شرط صحة الطواف، ومنهم من قال أنه مستحب وليس بشرط، ولكن أن الإنسان لا يطوف إلا متوضئا، لكن لو قدر أنه طاف وسعى وانتهى وذهب ثم سأل بعد ذلك ما نقول أن الطواف غير صحيح، نقول أنه صحيح، لأن ما في دليل قاطع على أن الطواف اشترط له الطهارة، لكن ينبغي أن الإنسان لا يطوف إلا متوضئا. لماذا الطواف عن اليسار؟ لماذا جعل البيت عن يساره؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القيام يبدأ بيمينه، فلماذا جعل البيت عن يساره؟ يقول العلماء الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل البيت استلم الحجر، أول ما دخل البيت استلم الحجر وقبله، إذا استلم الحجر بعد الحجر سينحرف على يمينه ما ينحرف على شماله، فلما قبل الحجر انحرف النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، لما انحرف على يمينه أين كان البيت؟ صار على يساره، لأن انحرف يمينا ولم ينحرف شمالا. هذه من الحكم السبب الذي التمسه العلماء، لكن الحكمة في الأصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ اتخذ مقام إبراهيم مصلى. يؤخذ منه أن الإنسان إذا انتهى من الطواف أنه يذهب إلى المقام ويجعله بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين. والمقام في الزمن السابق الزمن الأول كان ملاصق للكعبة، لأن المقام هو الحجر الذي وضعه إبراهيم رقي عليه ليبني البيت، لما ارتفع البيت وضع له حجر يرقى عليه. ويقول العلماء هو أيضا فيه موضع القدمين، فمنهم من يقول مقام إبراهيم الذي فيه موضع القدمين الموجود هذا، ومنهم من يقول لا مقام إبراهيم الموضع نفسه المكان، حتى لو أخر المقام هذا فإن مقام إبراهيم هو مكانه الأول. لكن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر المقام عن البيت كما هو موضعه الآن لما اشتد زحام الناس. فالسنة أن يذهب إلى المقام بعد الطواف ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هل يكمل الآية أو لا يكملها؟ ظاهر حديث جابر أنه لا يكملها، ظاهر حديث جابر أنه يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقط، ثم يصلي ركعتين، وهذه الركعتين جمهور العلماء أنها سنة، جمهور العلماء أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لأن الله أمر بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فما دام أمر الله به فالأصل الأمر الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين، وصلاته بيان لواجب، فتكون ركعتين واجبة، لكن الصحيح أنها سنة وتصلى في أي مكان، يعني إذا لم يصليها خلف المقام يصليها في أي موضع من الحرم، ما صلىها في الحرم يصليها خارج المسجد الحرام في أي مكان من مكة. وابن عمر صلى ركعة الطواف بذي طوى، والعلماء يقول وقتها باقي، يعني حتى لو أخذ 2 أو 3 أيام ما صلى فإنه يصليها. على كل حال تسمى ركعتي الطواف، وهي تتعلق بكل طواف، كل مطاف يصلي ركعتين بعدها. وفخر واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يقرأ كثير ركعتين، ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون التوحيد العملي الطلبي، التوحيد العملي الطلبي، هذا قل يا أيها الكافرون، لأنه عبادة إخلاص العمل لله جل وعلا، هذا التوحيد العملي. وقل هو الله أحد التوحيد الخبري الذي يتعلق بالخبر عن أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في هذه الحجة والحرم ليس فيه أحد من المشركين وليس فيه أصنام ولا يطوف به عريان، محققا التوحيد لله جل وعلا. فقرأ في الركعة الأولى سورة التوحيد الطلبي الذي يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لله خالص. وبعد ذلك الركعة الثانية التوحيد الخبري، توحيد الله جل وعلا بصفاته، وهي قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. فكان أبي يقول لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد ما صلى ركعة الطواف ذهب إلى الركن واستلمه. متى يكون استلام الركن هنا؟ هنا يكون لمن أراد أن يسعى بعد الطواف، الذي يريد أن يسعى بعد الطواف فإنه يستلم الركن بعد ركعة الطواف ويخرج إلى الصفا والمروة. أما من لم يريد أن يسعى بعد الطواف فلا يستلم الركن، ما يستلم الحجر الأسود بعد الطواف، خلاص انتهى. أما إذا كان سيذهب إلى الصفا والمروة فإنه بعد ما يطوف سبع أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام يذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا والمروة. ولهذا قال فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا بدأ بالصفا، ويؤخذ منه أنه ينبغي الموالاة بين السعي والطواف، هذا السنة الموالاة بين السعي والطواف، إذا فرغ الإنسان من الطواف أن يذهب إلى الصفا والمروة ويسعى، هذا هو السنة. لكن لو لم يوالي بينهما فلا شيء عليه، لو طاف في أول النهار وسعى في آخره لا بأس، لكن المستحب أن يوالي بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الذي يريد السعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وهذا عليه عامة العلماء، عامة العلماء أن ذهابه شوط ورجوعه شوط، ذهابه شوط ورجوعه شوط حتى يكون السعي، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وهناك من قال إن ذهابه شوط، ذهابه ورجوعه شوط واحد، بناء عليه كم سيسعى؟ 14 شوط. لكن هذا القول ينبغي أن يهجر، لكنه يذكر للفعل. فالصحيح الذي دلت عليه السنة وعلى عامة العلماء أن الذهاب شوط والرجوع شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فلما وصل الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وظاهر حديث جابر أنه لا يكمل الآية، أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم يسكت. فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، هذا حديث مسلم خبر، أبدأ بما بدأ الله به. وفي النسائي بسند صحيح ابدأ بما بدأ الله، فالصحيح أنه يبدأ بالصفا. لو بدأ بالمروة، لو إنسان بدأ بالمروة ماذا نقول له؟ هل نقول سعيك غير صحيح؟ لا، نقول سعيك صحيح لكن لا تعتبر الشوط الأول، الشوط الأول لاغي، لأنه بدأ بالمروة، فلما وصل إلى الصفا ورجع إلى المروة صار هذا هو الشوط الأول، الشوط الأول، الشوط الثاني لاغي، لأنه بدأ بالمروة. فبدأ بالصفا فرقى عليه، رقى عليه. العلماء يقول ينبغي لمن يسعى أن يلصق عقبيه بالصفا ويلصق عقبيه بالمروة، يلصق عقبيه بالصفا ويلصق عقبيه بالمروة حتى يكون استوعب السعي بين الصفا والمروة. لكن هذا يقول العلماء هذا في الزمن الأول. أما الآن يقولون فأسقون السعي أخذ من الصفا وأخذ من المروة، يعني السعي الآن دخل في الصفا أصلا ودخل بالمروة، أخذ شيء منهما، فلا يحتاج أن يلصق عقبيه بالمروة، إنما يكفيه أن يصل إلى نهاية العربات في المسعى. إذا وصل إلى نهاية العربات في المسعى فقد استوعب السعي، لأن السعي أخذ من الصفا لأجل العربات وأخذ من المروة، فمعناه لا يحتاج الآن أن يلصق عقبيه، يكفي أن يصل إلى نهاية سعي العربات فقد استوعب الصفا. قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. حديث جابر هنا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقي على الصفا ثم استقبل البيت فوحد الله وكبره ودعا. هذا حديث جابر. حديث ابن مسعود فاستقبل البيت ورفع يديه ودعا بما شاء، وهو في صحيح مسلم. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن من وصل إلى الصفا يستقبل البيت، يرقى على الصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر، لكن ليس التكبير على الصفا والمروة كالتكبير في الصلاة، يعني لا يقول هكذا رضي الله عنه، لا، يرفع يديه دعاء ويقول الله أكبر الله أكبر ورفع يديه، وليس كتكبير الحجر موازاة لحجر الأسود. فإذا استقبل البيت يدعو ثلاث مرات بما يذكره جابر الآن، قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب هزمهم الله وحده بدون أي سبب من المسلمين، فيقول هذا الذكر يوحد الله ويحمده ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بين ذلك ثم يعيد حتى يفعل ذلك ثلاث مرات يدعو فيما بين ذلك، ثم بعد ذلك ينزل إلى المروة. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي ساعة. بطن الوادي الآن وضع له علمين أخضرين، إذا وصل الإنسان إلى بطن الوادي فإنه يسعى الطواف يرمل، وبين الصفا والمروة يسعى، والفرق بينهما أن الرمل في الطواف مقاربة الخطى مع إسراع المشي، أما بين الصفا والمروة فإنه يسعى يجري بسرعة يجري، حتى ورد أن الرداء يلتف على الساق من شدة الجري، وهذا بالنساء للرجال، أما النساء فلا يشرع لهم كما ذكر ذلك المنذر وغيره من العلم لأنها مأمورة بالتستر، مع أن الذي سعى رجل ولا امرأة؟ أم إسماعيل في اللي سعت، ومع هذا صار سنة للرجال غير مشروع للنساء. هذا فيه رد الذين يدعون إلى خروج المرأة واختلاطها وظهورها أنها مأمورة بالتستر، مع أن السعي السبب فيه من هي؟ أم إسماعيل. حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، يعني بين العلمين يسعى ثم يمشي، ولو سعى في الجميع لا بأس، ولو مشى في الجميع لا بأس، لكن السنة المشروع والمستحب أن يسعى في الوادي ويمشي في المكان الذي خارج ما بين العلمين، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قول جابر كما فعل على الصفا اختصار، يعني مثل ما حصل في الصفا افعلوا في المروة. فماذا نفعل؟ نقول نلصق العقبين في المروة. أما الآن يكفي أن نستوعب طريق العربات، أيضا نستقبل القبلة حتى تكون الكعبة بين يديه، ثم يرفع يديه ويحمد الله ويهلله ويكبره ويقول لا إله إلا الله نصر عبده إلى آخره، ثم يدعو بين ذلك ثلاثة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الحج. هنا طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم سعى، ويؤخذ منه أن في آخر شوط من السعي لا يقف على الصفا ولا يدعو، لأن الدعاء بين أشواط السعي في أثناء العبادة، بعد الشوط الأول الشوط الثاني في أثناء العبادة، أما بعد الشوط السابع العبادة انتهت، والدعاء متعلق بالسعي، فهنا لا سعي، ولهذا لم يقف بعد الشوط السابع ولم يدعو. فلما فرغ من الطواف والسعي ماذا بقي؟ ما بقي إلا الحلق أو التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم حاج، فماذا قال لأصحابه هنا؟ أمر من لم يسق الهدي أن يقصر، من لم يسق الهدي أن يقصر. لماذا؟ الذي معه الهدي لماذا لم يقصر؟ لماذا ما قال حتى من معه الهدي يقصر؟ لأن الله عز وجل أمر من معه الهدي أن لا يذبحه، أن لا يحلق حتى يذبح، والذبح يكون يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق الهدي من المدينة ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يحلق حتى يذبح، فأمر من ليس معه هدي أن يقصر ويجعلها عمرة ويكون متمتعين، فقصروا ولم يأمرهم بالحلق، لأن ما بين العمرة وبين الحلق إلا 5 أيام. الكلام هذا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في اليوم الرابع من الحجة، بقي يوم 5 و6 و7 و8 و9 و10، 6 أيام، فلو حلقوا ما كان هناك شعر يحلق، فأمرهم أن يقصروا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم علي رضي الله عنه وأبو موسى من اليمن حاجين، أحرموا بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، علي معه هدي وأبو موسى ما معه هدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أن يقصر ويحل، وأمر علي أن يبقى بإحرامه لأنه ساق هدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه هدي من المدينة، اختلف في عدده، أظهر الأقوال أنها 63 بدنة ساقها من المدينة، وعلي أتى من اليمن ببقية 100، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فالذي معه الهدي بقي محرما قارنا، والذي ليس معه هدي حل من إحرامه، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يقول يا رسول الحل كله، يعني حتى فيه جماع النساء، قال نعم، حتى أحدهم يقول يعني تأتي عرفة وأحدنا يقطر ذكره منيا، قالوا نعم الحل كله، فالذي ليس معه هدي حل، والذي ليس معه هدي حل، والذي معه هدي بقي في إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلف العلماء في العمرة، هل هي واجبة على الصحابة لأن صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، أو واجبة على الأمة دائما؟ وذهب الكثير لأنها واجبة على من أمروا في ذلك الوقت، مشروعة للأمة في سائر الزمن، ولهذا هي بقيت إلى أبد الأبد كما في العلم، ولهذا أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، وإنما لم يكن عليه الصلاة والسلام متمتعا لأنه ساق الهدي. لعلنا نختم الجلسة الآن بثلاث دقائق أو دقيقتين حول ما يتعلق كنت أريد أن أتكلم عن موضوع يتعلق بالاستقبلت من أمر المسجد، لكنه غاب عن ذهني الآن. على كل حال هنا انتهى المجلس الأول في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الطواف والسعي، وحل من لم يكن معه هدي. ثم بعد ذلك بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 4 أيام، يوم 4، 5، 6، و7، 7 أيام، 4 أيام. وهذه الأربعة بنى عليها العلماء الاختلاف في المسافر، هل يقصر إذا زاد عن 4 أيام أو لا. عمدة الأدلة فعلا إذا صلى في مكة المسافر إذا كان 4 أيام يقصر، لأنه بقي مكة 4 أيام، اليوم الخامس خرج إلى منى. ولهذا يقول المسافر إذا قام إذا أراد أن يقيم أقل من 4 أيام، 4 أيام في الغمدون فله أن يقصر ويجمع، له أن يقصر ويفطر إذا كان صائم، وإذا قام أكثر من 4 أيام فإنه لا يحل له القصر، لأنه صلى ما أقام إلا 4، والأصل في المقيم أن لا يقصر. على كل حال هذه مسألة حولها كلام طويل وخلاف عند أهل العلم، تحتاج إلى بحث موضع آخر، لكنها من باب ذكر الشيء بذكره. ثم قال له: أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولا جعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي آمن هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك وهو سلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. إذن أخبر أصلا أن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الأبد، فما معنى دخلت العمرة في الحج؟ وهذه ما سنختم بها هذه الجلسة. قال بعض العلماء: معنى دخلت العمرة في الحج أنه جاز إدخال عمل العمرة في أعمال الحج، فيجب أن يحج الإنسان قارنا، ويكفي سعي العمرة سعي الحج عنهما جميعا. وقال بعض العلماء: إن دخلت العمرة في الحج يعني دخلت صارت العمرة في أشهر الحج، وهي عند العرب نفجر فجور في الحج، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن العمرة دخلت فيه. وأيضا دخلت العمرة في الحج جواز إدخال العمرة على الحج، وجواز إدخال الحج على العمرة. أما إدخال الحج على العمرة فهذا قال به كثير من العلماء، يعني إذا الإنسان لبى بعمرة فيجوز أن يدخل عليها الحج ويقول لبيك حج، وهذا ما حصل من عائشة رضي الله عنها. أما إدخال العمرة على الحج فاختلف العلماء، الحنابل يقولون ما يدخل العمرة على الحج لأنه ما استفاد شيء، يعني الإنسان قال لبيك حجة ثم بعد ذلك قال لبيك عمرة، ما تبي شيء جديد لأن السعي موجود للحج، الطواف موجود، فكيف يدخل عليها العمرة؟ فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، سواء في أشهر الحج أو في أعمالها. ومن العلماء من قال: معنى دخلت في الحج يعني العمرة ليست واجبة، يكفي عنها الحج، ولكن هذا قول ضعيف، وصحيح من الأقوال السابقة أن دخلت أعمال العمرة في الحج، وأن العمرة تكون في أشهر الحج، وأنه يدخل الحج على العمرة إلى آخره. وإلى هنا نقف ونكمل بعد المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وفي الختام نتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، مع تحيات موقع ومنتديات رفحة.